زهرة 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 سليلة والهدى.
الثانية عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة من طهران، ونبدأها بالعناوين الرئيسية. الجيش الإيراني يواصل مناوراته البحرية في شمال المحيط الهندي وبحر عمان. مجلس النواب الأمريكي يصوت على مساءلة ترامب بالتهم التحريض على التمرد بأحداث الكونغرس. ودمشق تدين العدوان الإسرائيلي على دير الزور وتجدد مطالبتها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن حكومته تعتبر الخدمات الإلكترونية أساسا مهما لدورها في تسريع الأعمال ومساهمتها في منع الروتين والفساد. وضاف روحاني لدى افتتاح عدد من المشاريع الوطنية في المناطق التجارية الحرة أن استثمار المواطنين أموالهم في المناطق الحرة يعد أمرا مهما، بحيث يتم التعاطي والاستثمار عبر النظام الإلكتروني. ومن جهته أوضح الأمين العام لمنظمة المناطق التجارية الحرة الاقتصادية الخاصة أن المشاريع تشمل مصفاة للنفط الخام الفوق الثقيل و27 مشروعا اقتصاديا، وللبنى التحتية في منطقة قشم جنوبية إيران، ومشاريع صناعية وبناء أرصفة في منطقة أنزلي شمالية البلاد. تواصل القوة البحرية للجيش الإيراني مناورات اقتدار 99 في يومها الثاني والأخير على مساحة واسعة تمتد من سواحل مكران الإيرانية إلى بحر عمان وشمال المحيط الهندي، وذلك بمشاركة العديد من القطع البحرية العائمة والغاطسة والمحلقة. وقال المتحدث باسم المناورات الأدميرال حمزة علي كافياني إن غواصة فاتح المحلية الصنع قامت بإطلاق توربيداتها من أعماق البحر لأول مرة، فيما أطلقت صواريخ كروز البحرية بمدياتها المختلفة من السواحل والسفن الحربية، وأصابت الأهداف المفترضة بدقة شمال المحيط الهندي، مؤكدا أن لهذه الصواريخ دور كبير في حسم المعارك. تفاصيل أوفى بشأن الإنجازات الدفاعية الجديدة الإيرانية نتابعها من خلال التقرير التالي.
طبعا تواصل بحرية الجيش الإيراني مناوراتها لليوم الثاني والأخير، ومن المتوقع أن تشهد هذه المناورات خلال هذا اليوم إطلاق أنواع الصواريخ البحرية والتوربيدات، وكذلك إجراء العديد من التمارين البحرية خلال هذه المناورات. وللمزيد من المعلومات معي الآن العميد حمزة علي كاوياني المتحدث باسم المناورات. خوشا مدين أمير
دار بكم. اليوم هو الثاني للمناورات، وأخبرونا عن برنامج اليوم الثاني. في اليوم الثاني من المناورات، مناورات اقتتار للبحرية الإيرانية، اليوم هو يوم القاذفات للصواريخ وأنواعها من الساحل إلى المياه، وأيضا منصاتها واختبارها واختبار صواريخ كروز، وأيضا إطلاق أجدر من غواصة إيران. أخبرونا عن أهمية هذه، تكلمنا عن أهمية هذه المناورات، هل تظنون أن الهدف سيحقق كسابق المناورات؟ القوات البحرية الإيرانية والعاملين والكادر في هذه القوات وخلال تمارينهم تمارينهم على طوال السنة سنحقق هذه الأجفان أكيد. وهذه المناورات هي لم يخطط لها من مسبقا، ولا كانت في نطاق واسع جدا وتطور في مجال الصناعات البرية وتحت المياه وأيضا حضور الغواصة فاتح وإطلاقها لأول مرة لصاروخ أجدر والنقطة الملفتة هو تدشين مدمرة زره الغاذفة للصواريخ في هذه المناورات.
صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونغرس، وأيد 132 مشرعا في مجلس النواب بينهم 10 جمهوريين و 122 ديمقراطيا تشريع مساءلة ترامب مقابل رفض 197 نائبة. ويتهم الديمقراطيون بمجلس النواب ترامب بالتحريض على التمرد عبر الخطاب الذي ألقاه في 6 يناير الجاري، معتبرين أنه حث أنصاره على اقتحام مقر الكونغرس. وحول الإجراءات الأمنية غير المسبوقة في محيط مبنى الكونغرس الأمريكي قبل أيام من إجراء مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، تابعوا هذا التقرير.
إجراءات أمنية غير مسبوقة تشهدها العاصمة الأمريكية واشنطن وتحديدا محيط مبنى الكونغرس قبل أيام على مراسم تنصيب جو بايدن رئيسا للبلاد. 20,000 على الأقل هو عدد عناصر الحرس الوطني الأمريكي الذين سيقومون بتأمين المراسم التي ستجري في 20 من هذا الشهر، بعد أن بلغ العدد أثناء تنصيب دونالد ترامب 3,000 عنصر. أفراد الحرس الوطني المنتشرون في المكان تم تزويدهم بالأسلحة على غير عادتهم في الأيام الماضية تحسبا لاندلاع أعمال عنف. صور وتسجيلات كثيرة أظهرت افتراش القوات الأمريكية أرضية أروقة مبنى الكونغرس تحسبا لتكرار مشهد اقتحام أنصار ترامب للمبنى الأسبوع الماضي. وسائل إعلامية محلية نقلت عن مصادر في الحرس الوطني استعدادها لاحتمال مهاجمة مبنى الكونغرس بعبوات ناسفة تزامنا مع تنصيب بايدن، بعد أن كان مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI قد حذر من مخطط تعد له جماعات يمينية متطرفة لاستهداف الكونغرس ومقار حكومية في أنحاء الولايات المتحدة. تهديدات أكد الفريق الانتقالي لبايدن أنه يأخذه على محمل الجد، وأنه يتواصل مع الإدارة الحالية للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول صورة التهديد والاستعدادات التي يتم وضعها للردع والدفاع ضد الاضطرابات. من جانبه دعا ترامب أنصاره إلى تجنب العنف والتهدئة وخفض التوتر، وحث في بيان على عدم انتهاك القانون والابتعاد عن أعمال التخريب أيا كانت، وقال إنه يدين العنف الذي شهد الكونغرس الأسبوع الماضي فيما اعتبر أن بلاده تشهد اعتداء غير مسبوق على حرية التعبير. وشملت الإجراءات الأمنية أيضا إغلاق شوارع رئيسية في واشنطن، خصوصا تلك المؤدية إلى مبنى الكونغرس والبيت الأبيض، فيما شددت السلطات في واشنطن من إجراءاتها حول مقر سكن مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي عبر نشر مزيد من أفراد الأمن وإقامة حواجز إضافية. قالت وسائل إعلام أمريكية إنه لم يسبق لها مثيل منذ أحداث 11 من سبتمبر أيلول عام 2001.
أعلنت منظمة العفو الدولية أن عهد الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب كان كارثيا بالنسبة لحقوق الإنسان. وقال المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث أن ترامب كان خلال السنوات الأربع الماضية غير مبال بل ومعاد لحقوق الإنسان، واعتبر أن انتخاب جو بايدن يعد فرصة حقيقية لتغيير الصورة، داعيا الرئيس الأمريكي الجديد للتعاون مع القادة الذين يعملون على تعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، فضلا عن العمل لوضع مبدأ احترام حقوق الإنسان في قلب سياسة الولايات المتحدة. دانت دمشق عدوان الاحتلال الصهيوني الأخير على مدينة دير الزور، وجددت مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار هذه الاعتداءات. وقالت الخارجية السورية في رسالة موجهة للأمين العام المتحدة ورئيس مجلس الأمن أن العدوان الإسرائيلي الغاشم يأتي تزامنا مع ممارسة قوات قسد الإرهابية بحق الشعب السوري في الحسكة ودير الزور والرقة والمدعومة من الإدارة الأمريكية وقوات التحالف الدولي، مضيفة أن ثمة تناغما واضحا ومكشوفا لتنفيذ المشاريع التي تخطط لها أمريكا وبعض الدول العاملة لها بما فيها كيان الاحتلال غير المكترث بميثاق الأمم المتحدة أو قرارات الشرعية الدولية. كشف مسؤول في الاستخبارات الأمريكية عن تنسيق بين بلاده وكيان العدو الصهيوني بشأن العدوان الجوي الذي استهدف مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال بالريف الجنوبي الشرقي للمحافظة فجر أمس. وبين المسؤول أن العدوان الجوي نفذ بناء على معلومات استخباراتية من واشنطن، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التقى رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين في واشنطن يوم الاثنين الماضي. وقال مصدر عسكري أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن فجر أمس عدوانا جويا على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال أسفر عن مقتل 16 شخصا وتدمير مستودعات للذخيرة. وحول وجود تنسيق استخباري بين أمريكا والكيان الصهيوني في سوريا نستمع للتقرير التالي.
العدوان الإسرائيلي الأخير على مناطق في مدينة دير الزور شرقي سوريا لم يكن مثل مثيلاته السابقة، بل جاء هذه المرة بتعاون مشترك معلن مع الولايات المتحدة الأمريكية حسب مسؤول أمريكي رفيع المستوى. مسؤول استخباراتي أمريكي أكد بأن الغارات الإسرائيلية نفذت بناء على بيانات استخباراتية قدمتها الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بحث القصف الذي طال محافظة دير الزور مع رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي يوسي كوهين خلال لقاء بينهما في مطعم بواشنطن الاثنين الماضي. وزعم المسؤول أن القصف استهدف سلسلة مستودعات استخدمت لتخزين أسلحة إيرانية ومكونات مخصصة لدعم برنامج طهران النووي. تصريحات المسؤول هذه تمثل حالة نادرة للتعاون العلني بين الكيان والولايات المتحدة في اختيار أهداف لعملياتهما في سوريا، فيما يرى مراقبون أن التصريحات حول التعاون الإسرائيلي الأمريكي لتنفيذ غارات ضد أهداف سورية تهدف لجر المنطقة إلى حرب قبل انتهاء الأيام المتبقية على تواجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منصبه بالبيت الأبيض. وهذا الأمر يتيح للرئيس ترامب إعلان حالة الطوارئ في الولايات المتحدة والبقاء رئيسا للبلاد إلى حين انتهاء الحرب، وعدم إعطاء الفرصة للرئيس الجديد جو بايدن بتسلم كرسي الحكم في البلاد. وكانت الدفاعات السورية تصدت للصواريخ التي أطلقتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في مدينة دير الزور شرقي البلاد، فيما أشار مصدر عسكري إلى أن العدوان استهدف مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال، موضحا أنه يتم تدقيق نتائج العدوان. وحول هذا العدوان قال المرصد السوري المعارض إن طائرات حربية إسرائيلية شنت أكثر من 18 غارة على المنطقة الممتدة من مدينة دير الزور إلى الحدود السورية العراقية في بادية البوكمال.
نواصل حصاد الظهيرة من طهران وفيه بعد الفاصل. تواصل الإدانات الدولية لقرار الإدارة الأمريكية إدراج حركة أنصار الله في اليمن في قوائم الإرهاب. منظمات دولية تدين مواصلة النظام البحريني سياسة القمع وتأييد أحكام الإعدام بحق نشطاء المعارضة. وفيروس كورونا يواصل الانتشار والإصابات تقترب من 92 مليون حالة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تتواصل الإدانات الدولية لقرار الإدارة الأمريكية إدراج حركة أنصار الله في اليمن في قوائم الإرهاب. هذا وصرح النائب الديمقراطي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي غريغوري ميكس بأن هذا القرار يعبر عن قصر نظر ويعرض حياة الشعب اليمني للخطر، فضلا عن أنه سيجعل الحل السياسي بعيدا، فيما أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن التصنيف الأمريكي سيضر بالجهود السياسية وستكون له تداعيات سلبية كبيرة. كما انتقدت منظمات إنسانية ومن بينها أوكسفام قرار إدارة ترامب، واعتبرته بأنه سياسة خطرة وغير مجدية وستضر بحياة الأبرياء ولن تساعد في حل النزاع. أعلن مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك أنه سيدعو واشنطن على العدول عن عزمها تصنيف حركة أنصار الله في اليمن تنظيما إرهابيا أجنبيا، محذرا من أن الخطوة ستجر البلاد إلى مجاعة على نطاق لم يتشهده البلاد منذ قرابة 40 عاما. كما أعلن لوكوك أنه سيعلن أمام مجلس الأمن بأن اعتزام واشنطن إصدار تصاريح وإعفاءات للسماح لوكالات الإغاثة بمواصلة العمل لن يمنع حدوث مجاعة في اليمن الذي يعتمد بالكامل تقريبا على الواردات. وحسب المنظمات الإنسانية الدولية أن هناك نحو 5 ملايين شخص يتضورون جوعا في اليمن بحاجة فورية للمساعدات الإنسانية. وللمزيد من التفاصيل حول موضوع التحركات الأممية والمجاعة في اليمن إليكم هذا التقرير.
تحذير أممي شديد اللهجة للولايات المتحدة من عواقب قرارها الأخير تصنيف حركة أنصار الله في اليمن تنظيما إرهابيا في بلد يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج 80% من سكانه إلى المساعدات. التحذير جاء على لسان مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة مارك لوكوك، الذي رأى أن الخطوة الأمريكية ستجر اليمن إلى مجاعة على نطاق لم يشهده العالم منذ 40 عاما، كاشفا عن وجود أكثر من 16 مليون شخص سيعانون من الجوع هذا العام، إضافة إلى 50 ألف شخص يتضورون جوعا فضلا عن 5 ملايين على بعد خطوة من المجاعة. وحث لوكوك واشنطن على العدول عن قرارها. المسؤول الأممي وصف في إفادة لمجلس الأمن الدولي المخاطر بالكبيرة للغاية، معربا عن خشيته من محاصرة المنظمة الدولية بقصد أو بدون قصد بالإجراءات الأمريكية. واعتبر لوكوك أن إصدار التصاريح والإعفاءات الأمريكية لوكالة الإغاثة بمواصلة العمل لن يمنع حدوث المجاعة في اليمن والذي يعتمد بالكامل تقريبا على الواردات، مشيرا إلى أن وكالة الإغاثة لا يمكنها أن تحل نظام الاستيراد التجاري، وأوضح أن العائلات خائفة من عدم وصول المزيد من الإمدادات الغذائية إلى البلاد، ولفت إلى أن الشركات اليمنية التي تستورد معظم الطعام تستخدم كلمات مثل كارثة وخراب وما لا يمكن تصوره عندما تصف ما تخشى حدوثه. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن قبل أيام أن القرار الذي اتخذته بلاده ضد حركة أنصار الله سيبدأ سيرانه في 19 من الشهر الجاري، وهو آخر يوم لإدارة الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض. وقال بومبيو أن وزارة الخزانة الأمريكية ستقدم تصاريح لبعض الأنشطة الإنسانية ولبعض التعاملات المرتبطة بالسلع الحيوية مثل الطعام والأدوية.
أصدرت منظمة Human Rights Watch تقريرها السنوي للعام 2021، وأكدت أنه لا تحسن يذكر في السجل الحقوقي للبحرين. وقالت المنظمة أن السلطات البحرينية تصعدت في العام الماضي قمعها للأنشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، وحاكمت المنتقدين بسبب التعبير السلمي، وأيدت أحكام إعدام بحق نشطاء المعارضة بعد محاكمات جائرة. وأشارت إلى تأييد محكمة التمييز البحرينية عقوبة الإعدام لأربعة أشخاص على الأقل شاركوا في أنشطة المعارضة بعد محاكمات شابتها مزاعم التعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة. وأشارت المنظمة إلى أن استمرار الظروف غير الآمنة في سجون البحرين المكتظة والتي لا تزال خطيرة للغاية. أكد مصدر برلماني عراقي توصل الكتل النيابية لاتفاق حول قانون الانتخابات التشريعية والاتفاق على أن تكون الدوائر متعددة والترشيح فردي ضمن قانون الانتخابات. وفي اجتماع لرؤساء وممثلي الكتل النيابية لبحث اللمسات الأخيرة لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب تمهيدا للتصويت عليه خلال الأيام القليلة القادمة، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي جميع الكتل النيابية للإسراع في الاتفاق لتمرير قانون الانتخابات ليشكل مع وجود مفوضية مستقلة أهم الضمانات لعدالة ونزاهة الانتخابات النيابية المقبلة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية التي سنستمع إليها من خلال تقريره التالي.
بارك الحشد الشعبي العراقي لرئيس أركانه عبد العزيز المحمداوي أبو فدك إدراجه على قائمة العقوبات الأمريكية، وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية اسم رئيس أركان الحشد الشعبي إلى قائمة الإرهاب بعد أيام من إجراء المماثل بحق رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض. على صعيد متصل أكد اتحاد علماء المسلمين في ديالى أن الولايات المتحدة تحاول إسكات جميع الأصوات التي تنادي برحيل قواتها من العراق. وقال رئيس الاتحاد جبار المعموري أن أمريكا لا تزال تتعامل مع العراق وكأنه بلد محتل، وهي تحاول من خلال سياستها فرض الوصاية عليه، وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا. من طرفه استنكر المرجع الديني العراقي الشيخ جواد الخالصي قرار الخارجية الأمريكية بتصنيف أهل اليمن ومقاومتهم كجهات إرهابية، مؤكدا أنه جاء للتغطية على جرائم أمريكا وأذنابها، وهذه التصرفات لن تزيد الموقف إلا وضوحا وخزيا. واعتبر الخالصي خطوات ترامب كاشفة عن هزيمته، لأن المهزوم حين يتخبط فإنه لا يقدم إلا هوسا وجهالة. على صعيد صلاحية الموصل العراقية، الذكرى السنوية الأولى لجريمة اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهد المهندس بطائرة أمريكية قرب مطار بغداد، وفيما أكدت المواقف على ضرورة إخراج القوات الأمريكية من العراق، ركزت كلمة ممثلي الإيزيديين والمسيحيين على الدور الدفاعي الذي لعبه الشهيدان دفاعا عن العراق في وجه داعش. وحضرت الحفل المركزي الذي نظمته قيادة عمليات نينوى شخصيات رسمية وقيادات أمنية وشيوخ عشائر، كما شاركت فيه مئات فعاليات المنطقة السياسية والعلمائية والاجتماعية والشبابية. مجلس شيوخ العشائر العراقية طالب المجتمع الدولي بوضع حد للغطرسة الأمريكية وتجريمها، مشيدا بالدور الكبير لقادة النصر بتحرير محافظة نينوى، فيما جاءت كلمة المكون المسيحي لتؤكد أن الشهداء القادة كانوا الدرع الحصينة للوطن وضحوا بأنفسهم من أجل أرض العراق وسلامة أبنائه، بينما استذكرت كلمة المكون الإيزيد المواقف الإنسانية للشهيدين المهندس وسليماني الذين وقفا معهم ومع القوميات الأخرى التي تعرضت مدنهم لاحتلال وجرائم داعشية بشعة، ودعا المشاركون للحفاظ على أرث الشهداء القادة بالوحدة والصمود بوجه الأعداء، مذكرين أن الشهيدين المهندس وسليماني كانا في مقدمة المجاهدين في ساحات الجهاد للدفاع عن كرامة الإنسان وعزته بوجه الإرهاب. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أظهرت بيانات جامعة جون هوبكنز الأمريكية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 23 مليون حالة، وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا. وقد أعلنت الصحة العالمية ارتفاع الإصابات على المستوى العالمي إلى أكثر من 91 مليون و 692 ألف حالة، والوفيات إلى أكثر من 1,164,500 حالة، وتأتي من بعدها الهند والبرازيل من حيث عدد الإصابات. هذا وقال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان إن السنة الثانية من جائحة عدوى فيروس كورونا قد تكون أصعب مما كان عليه الوضع سابقا نظرا لديناميكيات انتقال المرض. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستعقد اجتماعا للجنة الطوارئ التابعة لها لمناقشة الأوضاع في العالم في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا، مضيفة أنها ستعرض على مدير المنظمة تيدروس أدهانوم والدول الأعضاء الإرشادات الخاصة بتسوية الأوضاع الوبائية. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. الجيش الإيراني يواصل مناوراته البحرية في شمال المحيط الهندي وبحر عمان. مجلس النواب الأمريكي يصوت على مساءلة ترامب بتهم التحريض على التمرد بأحداث الكونغرس. دمشق تدين العدوان الإسرائيلي على دير الزور وتجدد مطالبتها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته. شكرا طيب المتابعة والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. المواسية في الله.
السلام عليكم أحباءنا محبي بضعة المصطفى صلى الله عليه وآله.
السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله وبركاته. على بركة الله نلتقيكم أعزائنا في مشهد آخر من السيرة الفاطمية،
نستلهم فيه منها قيم الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة.
تابعونا مشكورين، ونحن ننقل لكم مشهد هذا اللقاء.
أسامة، ولدي أسامة، اجلب لي صاعا من الشعير أطحنه لغدائكم، أسرع يا ولدي.
سمعا يا أمه، دعيني أسترح قليلا، سأجلب لك الشعير بعد قليل من الاستراحة.
ماذا؟
فإنني متعب.
وما الذي أتعبك يا ولدي؟ ظننتك خرجت تلعب مع الفتية.
لا يا أمه، لم أخرج للعب يا أمه، إنما ذهبت لأعين والدي على جمع الحطب.
بارك الله فيك،
ها قد جئتك بقسط وافر منه.
أعانك الله يا ولدي وشكرا لك. استرح استرح يا أسامة، سأجلب الشعير بنفسي، أرى العرق يتصبب منك، استرح يا ولدي.
شكرا يا أمة.
يا الله، بسم الله. ها؟ لما لا تشاركين في هذا الطعام يا أم أيمن؟ هلمي هلمي وتناولي غذائك معنا، هلمي يا امرأة هلمي.
كلا أنتما هنيئا مريئا يا أبا أسامة.
ها؟
فلا رغبة لي في الطعام الآن.
ماذا؟ أبعد الله عنك الهم يا أم أيمن، أراك مهمومة، ما الخبر؟
لا شيء يا زايد، لا شيء، كلا أنتما، سأتناول طعامي عندما أجوع.
لا أدري ما أصاب أمي يا أبتة، لقد رأيت الدموع في عينيها.
دموع؟
وهي منهمكة في إعداد الطعام. نعم
والله لن أتناول طعامي حتى تخبريني ما بك يا أم أيمن. قولي يا امرأة قولي، ما بك؟ لقد أقلقتني.
لا شيء لا شيء.
يا أم أيمن يا أم أيمن، ما يبكيك بالله عليك؟ لماذا لا تفصحين عما في قلبك؟
حسنا، أنا أبكي لحال حبيبتي فاطمة.
فاطمة؟ ما بها؟
فقد أضر بها العمل الكثير في البيت.
لا إله إلا الله،
لا في لها تقوم بالطحن والعجن والطبخ والخبز على صغر سنها.
وما الحيلة يا أم أيمن، وما الحيلة؟ لقد أبى علي وفاطمة أسوة برسول الله إلا أن يعيش عيشة أضعف المسلمين.
أعلم أعلم، لقد أوجع قلبي ما رأيته على ولدي أسامة من التعب بعد عودته بالحطب.
نعم نعم،
فكيف لا يتوجع قلبي لفاطمة وهي في عمره وتتحمل كل يوم أضعاف ما تحمله من الحطب دون أن تشتكي أو تطلب الدعة والراحة.
قد علمت أن عليا يعينها في أعمال البيت ما استطاع لذلك سبيلا.
صحيح ما تقول، لكن ذلك لا يكفي.
صحيح.
إنها صغيرة.
أيوة.
إنها صغيرة لا تطيق مثل هذه الأعمال، وعلي أيضا يتعب كثيرا في العمل خارج البيت.
نعم.
إن أكثر أترابي من فتيان المهاجرين والأنصار في بيوتهم خدم وجوار يعينهم على هذه الأعمال،
فلماذا لا تكون لبنت رسول الله خادمة تعينها على هذه المشاق؟ لا أذهبن إلى علي كي يطلب من فاطمة أن تطلب من رسول الله خادمة تعينها.
ولماذا تطلبين من علي ذلك؟ اذهبي إلى فاطمة واطلبي ذلك منها يا أم أيمن.
قد فعلت ذلك من قبل.
بارك الله.
فأبت وقالت في المسلمين كثير ليس لهم خدم، وفضلت تحمل التعب.
لا إله إلا الله.
ولكن إذا طلبت من علي وطلب هو منها ذلك فستجيبه، فقد عهدتها لا تعصي له أمرا.
إن شاء الله إن شاء الله.
ولدي علي، إن فاطمة أحب أهل رسول الله إليه، وقد طحنت بالرحى حتى مجلت يداها، وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت النار تحت القدر حتى دكنت ثيابها، وقد أصابها من ذلك ضرر شديد. إني أعلم يا ولدي أنها لا ترضى أن تطلب من أبيها خادمة إلا أن تأمرها أنت، فاطلب منها ذلك، فاطلب منها ذلك، وادفع عنها هذا الضرر الشديد وعني وعنك أذى رؤية ما يصيبها من هذا الضرر.
استجاب أمير المؤمنين لطلب أم أيمن شفقة بها وبجليلته الزهراء سلام الله عليها، فقال لها:
يا فاطمة، يا بنت رسول الله، قد مددت يدي في سقي الماء حتى تقرح صدري، وأنت والله قد طحنت حتى تقرحت يداك، فاذهبي إلى رسول الله فسليه خادما من السبي الذي أوتي به من الخمس، يكفيك حر الضر الذي أنت فيه من هذا العمل.
فاستجابت الصديقة الزهراء طاعة لبعلها المرتضى، فذهبت إلى أبيها صلى الله عليه وآله، فوجدت عنده جماعة يتحدثون، فاستحت ولم تكلمه، وانصرفت عائدة إلى بيتها.
كأن عليا قد استجاب لطلبك يا أم أيمن، وطلب من فاطمة أن تسأل من رسول الله خادما يعينها.
بشرك الله بالخير يا أبا أسامة، من أين علمت بذلك؟
لقد كنت جالسا عند رسول الله في جماعة نتحدث، فجاءت فاطمة إلي.
وهل أرسل إليها رسول الله خادمة تعينها؟
كلا كلا يا أم أيمن كلا، فهي لم تخبره بحاجتها، لكن رسول الله علم أنها قد جاءته في حاجة.
فديتها ما أشد حيائها، بل وما أجمله. ولكن متى ستذكر له حاجتها؟ ها؟ ينبغي أن أعاود الطلب ثانية من علي.
لا بأس عليك يا أم أيمن، لا بأس عليك، ما دام رسول الله قد علم أنها قد جاءته في حاجة فلا ريب أنه سيذهب إليها لكي تخبره بها.
صدقت يا أبا أسامة، فهذا من خلق حبيب رسول الله.
إي والله، إي والله.
أجل، ذهب رسول الله بكرة إلى بيت فاطمة وعليا وسلم ثلاثا، وكانت سنته أن يسلم على أهل البيت ثلاثا مستأذنا، فإن أذنوا له دخل وإلا انصرف.
قال علي عليه السلام: غدا علينا رسول الله ونحن في فراشنا فقال: السلام عليكم، فسكتنا واستحيينا لمكاننا. ثم سلم ثانية، وفي الثالثة خشينا إن لم نرد أن ينصرف، فقلت: وعليك السلام يا رسول الله، ادخل.
فدخل صلى الله عليه وآله وجلس عند رأسيهما وقال:
يا فاطمة، ما كانت حاجتك أمس عند محمد؟
فلم تجب عليها السلام ولم تخرج رأسها من تحت غطائها حياء من رسول الله.
قال علي عليه السلام: فخشيت إن لم نجبه أن يقوم، فأخرجت رأسي وقلت: أنا والله أخبرك يا رسول الله، إن فاطمة استقت بالقربة حتى أثرت في صدرها، وجرت بالرحى حتى مجلت يداها، وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتى دكنت ثيابها. فقلت لها: لو أتيت أباك فسألتيه خادما يكفيك حر الضر مما أنت فيه من هذا العمل.
ولما سمع رسول الله مقالة علي قال:
ألا أعلمكما، ألا أدلكما على ما هو خير لكما من الخادم؟ إذا أخذتما منامكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34.
فاستبشرت فاطمة عليها السلام بما سمعت، وأخرجت رأسها من تحت الكساء، وقالت في بهجة وسرور: رضيت عن الله ورسوله، رضيت عن الله ورسوله، رضيت عن الله ورسوله.
وكان هذا هو التسبيح الذي عرف باسم تسبيحات الزهراء، وقد صار ببركتها من أعظم الأذكار وأعظمها أجرا لشيعتها ومحبيها صلوات الله عليها.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله. ها يا أسماء، أجئت زائرة لأم أيمن أم لفاطمة بنت رسول الله؟
بل جئت زائرة لأخية أم أيمن.
أهلا بك.
لكي ترافقني مأجورة لزيارة بنت رسول الله.
إن شاء الله. ما الخبر يا أسماء؟ من يقدر على مجاراتك في الكلام هو أنت خطيبة النساء.
ماذا تقولين؟
أراك قد جئت لتأخذيني شفيعة إلى فاطمة في حاجة.
ماذا؟
في حاجة تريدينها من بنت رسول الله.
ما أشد فطنتك يا أم أيمن.
على أي حال، أنا طوع أمرك ما دام فيه زيارة لحبيبة فاطمة، هلمي إليها. يا الله.
صبرا صبرا يا أم أيمن، كأنك أشوق مني لرؤيتها، وأنت تمرين عليها كل يوم.
وكيف لا أشتاقها يا أسماء، وأنا أفوز منها كلما زرتها بقبسة من علم أو حلم أو عظة أو بهجة تنير قلبي. والله
قد جعلك حب فاطمة من أهل الفصاحة والبلاغة يا أم أيمن.
صدقتي صدقتي، وإن لم أبلغ شأوك يا خطيبة النساء.
حسن يا أم أيمن.
نعم.
أخبرك قبل أن نذهب إلى فاطمة بسر رغبتي في أن ترافقيني في زيارتها.
أفصحي يا أسماء رحمك الله.
لا أكتمك أنني قد استحييت من كثرة مراجعتي لفاطمة.
لماذا؟
فإني كلما زرتها وجدتها تستقبلني وكأنها المرة الأولى التي أزورها، ثم تجلس عندي وتحدثني عن رسول الله وتجيبني عما أسألها عنه من أمور ديني، ولا تقوم من عندي حتى أقوم أنا عنها.
أجل والله، ذاك خلقها، فما الذي يؤذيك يا أسماء؟
إنما قلت استحييت يا أم أيمن، فأنا أعلم بكثرة عملها في البيت وهي مرضعة.
لا بأس عليك يا أسماء، فمن أعلم منها بدين أبيها؟ وإلى من ترجع نساء المسلمين في أمور دينهن إن لم يرجعن إليها؟
صدقت يا أم أيمن، فوالله لقد سألت غيرها عن مثل ما سألتها، فلم أجد علم رسول الله نقيا سوى عندها، إنها العين الصافية.
حبيبتي، أخبرك يا أسماء بما يزيل عنك الحرج والخجل إن شاء الله.
شكرا لك.
أخبرت أم أيمن أسماء الأنصارية بما شهدته من خبر المرأة التي حضرت عند الصديقة الطاهرة، فقالت لها:
يا بنت رسول الله، إن لي والدة ضعيفة قد لبس عليها في أمر صلاتها شيء، وقد بعثتني إليك أسألك عنها.
فعرضت سؤالها فأجابتها عليها السلام، فعرضت سؤالا ثانيا فأجابتها، وهكذا حتى بلغت 10 أسئلة، ثم خجلت من كثرة أسئلتها فقالت:
لا 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 أشق عليك يا ابنة رسول الله.
فلما رأت عليها السلام خجل الفتاة من كثرة الأسئلة، دفعته عنها وقالت:
هاتي يا أختاه وسلي عما بدا لك. أرأيت من اكتري يوما يصعد إلى سطح بحمل ثقيل وكراه 100,000 دينار يثقل عليها؟
لا يا بنت رسول الله، فهذه الأجرة الكبيرة تجعل كل أجير يتحمل ثقل الحمل مهما كان ثقيلا ويصعد به إلى السطح.
فقالت عليه السلام لها قولا جعل الفتاة تشعر وكأنها عندما تسألها عن أمور دينها، فإنها بذلك تفتح لفاطمة عليها السلام أبواب الخير والنعمة. قالت:
فأنا يا أمة الله اكتريت لكل مسألة بأكثر من ملء ما بين الثرى إلى العرش لؤلؤا، فأنا أحرى ألا يثقل علي، وقد سمعت أبي رسول الله يقول: إن علماء شيعتنا يحشرون فيخلع عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم وجدهم في إرشاد عباد الله، حتى يخلع على الواحد منهم 1,000,000 حلة من نور. يا أمة الله، إن سلكة خيط واحدة من تلك الخلع لأفضل مما طلعت عليه الشمس 1,000,000 مرة، فما فيها غير مشوب بالتنغيص والكدر، وغيرها حطام الدنيا مشوب بالتنغيص والكدر.
فرجت عني بما قلت، فرج الله عنك يا أم أيمن، شكرا لك، ألقاك فيما بعد.
إلى أين يا أسماء؟ ألم تأتي إلي لكي أرافقك فأكون شفيعة إلى فاطمة فيذهب عنك الخجل؟
نعم، قد كان ذلك قبل أن تخبريني بما أخبرتيني آنفا. أما الآن فشفيعتي إلى فاطمة سماحتها ولطفها ورأفتها في أمان الله.
مهلا سأتي معك صاحبة لا شفيعة. حلمي على بركة الله.
الحمد لله.
أعانك الله يا زيد.
أعانك الله يا أم أيمن.
أعانك الله، يبدو أن التعب قد أخذ منك كل ما أخذ.
إي والله
خيرا.
الحمد لله. والله يا أم أيمن إن جلب الماء في هذا الحر له عمل متعب.
حقا.
الحمد لله على أي حال.
أراك تكثر من حمد الله يا زيد هذه المرة.
غفر الله لك يا أم أيمن.
حياك الله.
ألا تحبين أن أكون عبدا شكورا؟
ولم لا جعلك الله وإيانا من الشاكرين.
إن شاء الله.
قد عهدتك يا زيد تحمد الله من قبل، ولكن ليس بهذه الكثرة ولا من صميم القلب كما أشعر به الآن منك يا أبا أسامة.
صدقت يا أم أيمن، صدقت. فأنا أيضا لم أشعر بلذة الحمد من قبل مثل ما أشعر بها اليوم.
خيرا إن شاء الله.
وتلك بركة أتتني من أختي فاطمة يا بركة.
ما شاء الله، يبدو أنك تحمل لي خبرا من فاطمة. حدثني به يا زيد.
هو حديث حدثني به علي عنها. ونحن نستقي معا الماء من البئر. وقد وجدته مبتهجا به، مفتخرا بزوجه.
وحري بعلي أن يفخر بسيدة النساء.
وحري بفاطمة أن تفخر بسيد الفتيان.
صدقت وصدقت أنا، فأخبرني بالخبر.
أخبرني علي أن رسول الله دخل على فاطمة فرأى عليها كساء خلقة من أجلة الإبل وهي تطحن بيديها وترضع ولدها. فدمعت عيناه لما رآه من تعبها ومشقة عيشها، وقال لها:
يا بنتها، تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة.
أعانها الله، هي والله نعم الصابرة الراضية بقضاء الله المحتسبة لما عند الله من أجر الآخرة.
هي والله يا أم أيمن، نعم. ولكن ما افتخر به علي هو أن فاطمة ليست صابرة محتسبة وحسب، بل هي حامدة شاكرة لله في ذروة المشقة والبلاء.
بلى والله، كأنها ترى جميل صنع الله ولطفه في هذه المشاق.
إي والله فقد أجابت رسول الله وقد بكى لما هي فيه من نصب وجهد بقولها:
يا رسول الله، الحمد لله على نعمائه والشكر لله على آلائه.
الحمد لله على نعمائه والشكر لله على آلائه.
الحمد لله، الحمد لله، الشكر لله.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى.
لحزن طال فيه دمعي سال، فبأحزان أنوح لك يا زهراء. جفني الأوال شاكرا لله، إنني صرت محبا لك يا حورا. أنت مانا لبكاي ولك يعلو نداي، سيدتي لك الفداء أنا وأمي وأباي، لك دار في قلبي مع دمي يجري حبي، مع دمي يجري حبي. واويلا واويلا، أم أبيها يا زهرة، 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 أم أبيها يا زهرة. أم أبيها يا زهرة، أم أبيها يا زهرة، يا لحزن طال فيه دمعي سال، فبأحزان أنوح لك يا زهرة. يا لحزن طال فيه دمعي سال، فبأحزان أنوح لك يا زهرة. جفني الأواه شاكرا لله، إنني صرت محبا لك يا حورا. أنت ما أنا لبكاي ولك يعلو نداي، سيدتي لك الفداء أنا وأمي وأباي، لك دار في قلبي مع دمي يجري حبي، مع دمي يجري. واويلا واويلا، لك دار في قلبي مع دمي يجري حبي. واويلا واويلا، أم أبيها يا زهرة، أم أبيها يا زهرة، أم أبيها، أم أبيها يا زهرة، زهرة،